بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم. وعلى هذا المشار إليه ما تقدم من وجوب الإيمان بما جاء عن الله ورسوله في إثبات أسماء الله وصفاته على مراد الله ورسوله. درج أي سار السلف وهم أهل القرون الثلاثة الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وكما قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، وكما قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه. قال: وأئمة الخلف. والأئمة جمع إمام، وهو ما يقتدى به في خير أو شر، والمراد الأول هاهنا. والخلف من جاء بعد السلف ممن سار على منهاجهم وطريقتهم رضي الله تعالى عنهم، عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. كلهم متفقون، وهذا نقل للإجماع كما سيأتي معنا في الصفات التي ذكرها المصنف، أنها مثلا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، أو بدلالة السنة والإجماع. فممن نقل الإجماع المصنف ابن قدامة، وأنت ترى كلهم متفقون أي لم يختلفوا. وتقدم معنا كلام ابن القيم عليه رحمة الله وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية: متفقون على الإقرار والإمرار. الإقرار الاعتراف بصحة تلك النصوص وما دلت عليه من المعاني، والإمرار كما جاءت على ألفاظها ومعانيها، والإثبات اعتقاد أنها حق واعتقاد ما دلت عليه لما ورد أي جاء من الصفات في نصوص الكتاب والسنة، من الصفات صفات الله سبحانه وتعالى في كتاب الله وسنة رسوله. وهذا بيان أنها توقفية من غير تعرض لتأويله، يعني تأويلا معطلة، وهو صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل من كتاب أو سنة، وليس المعنى لتأويله أي لتفسيره. فنصوص الصفات السلف يثبتون معانيها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. قال الشارح: طريق السلف الذي درجوا عليه في الصفات. ماذا نستفيد من ذلك؟ إذا عرفت أن هذه الطريقة هي طريق الصحابة والتابعين وتابعيهم، سلكتها وجوبا وسرت عليها فرضا وحتما، وكنت مطمئنا مستأنسا ولو كنت وحدك، لأنك في طريق سار فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وتابعوهم بإحسان. وهذا ما تقدم معنا من وجوب فهم السلف لما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وأنت ترى أهل الباطل في هذا الباب من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وما تريدية وغيره، لما خالفوا هذا الأصل ألا وهو اتباع السلف رضوان الله تعالى عليهم، ضلوا وأضلوا. قال: الذي درج عليه السلف في الصفات هو الإقرار والإثبات. يقرون بما دلت عليه هذه النصوص ولا يجحدونها ويردونها، ويثبتونها على الوجه اللائق. لما ورد من صفات الله تعالى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله. ابن قدامة قال من غير تعرض لتأويله، تقدم معنا أن المراد في قوله لتأويله أي تأويلا مخالفا لظواهر النصوص ما فعله أهل التعطيل، وليس المعنى ما قد يتشبث به المفوضون من أن ابن قدامة يقول من غير تعرض لتأويله أي أننا نثبت اللفظ ونفوض المعنى لأننا لا نعلمه، فهذا جهل. والمفوضة من شر أقوال أهل البدع لأنهم فتحوا الباب على مصراعيه لأهل التأويل والتعطيل، حيث قالوا نثبت أن الله على عرشه استوى ولا علم لنا بمعنى استوى، فجاء المعطل فقال كفى الجاهل سكوته أن يسكت، إن كنت لا تعلم فنحن نعلم، فدخلوا وردوا على المفوضة وجهلوهم وقالوا في هذا الباب أعني أهل التعطيل بالجهل والهوى عياذا بالله رب العالمين. شيخ الإسلام عليه رحمة الله يقول وقد أطلق غير واحد ممن حكى إجماع السلف منهم الخطابي مذهب السلف إنها تجرى على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنه، وذلك يعني انظر الإجماع قائم، وأنت ترى أن شيخ الإسلام يقره وهو إمام في هذا الباب، وهكذا ما تقدم معنا في كلام ابن قدامة كلهم متفقون، فهذا إجماع السلف فلا يجوز مخالفته. قال شيخ الإسلام وذلك أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذي حذوه. أهل البدع أثبتوا لله ذاتا، قالوا نثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات، لكنهم نفوا عن الله الأسماء والصفات أو بعضها، فحاججهم السلف أن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أثبتتم لله ذاتا لا تشبه الذوات فأثبتوا لله صفات لا تشبه الصفات، فالباب واحد. هنا حصل التناقض والاضطراب من أهل البدع والأهواء. قال يحتذي حذوه ويتبع فيه مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فنقول إن له يدا وسمعا، ولا نقول إن معنى اليد القدرة ومعنى السمع العلم. يعني يرد شيخ الإسلام على أهل الباطل. قال رحمه الله تعالى الترغيب في السنة والتحذير من البدع. الترغيب من رغب فيه إذا أراده، والترغيب تسهيل الخطب فيه وتزيينه في السنة التي هي في اللغة الطريقة، وهي ما نقل عن رسولنا صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو اعتقاد أو تقرير. والتحذير أي التخويف والزجر والنهي من البدعة، وسيأتي معنا تعريفها إن شاء الله تعالى. وهذا من حسن التصنيف والترتيب، لما ذكر وجوب الإيمان بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه من الصفات، ونقل نقولا عن الأئمة السابقين، وذكر اتفاقهم على إثباتها على الوجه اللائق لله سبحانه وتعالى، ذكر هذا الفصل في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمرنا الله سبحانه. والمأمور هم المكلفون المؤمنون بالاقتفاء، أي الاتباع لآثارهم، أي أفعالهم التي أثرت عنهم. أمرنا أن نفعل ما فعلوا وأن نعمل ما عملوا. أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم. الاهتداء أي الاستدلال، طلب الهداية بمنارهم، المنار العلامة التي تكون في الطريق يستدل بها على الطريق. وحذرنا، حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفنا المحدثات، المحدثات في الدين، التعبد لله بما ليس في كتاب الله ولا سنة نبيه. فالله حرم علينا المحدثات في الدين، وأخبرنا، أخبرنا رسولنا وأعلمنا أنها من الضلالات، الضلال التيه وعدم سلوك طريق الحق. فأهل البدع ضلوا الطريق المستقيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض ابن سارية: عليكم بسنتي، عليكم يلزم وفيه وجوبها، بسنتي، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أقوالا وأعمالا واعتقادات وتقريرات، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. سنة الخلفاء، هذا فيه فهم السلف: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فلا بد من فهم السلف. وسيأتي معنا الكلام على الخلفاء وأن وصفهم بالراشدين المهديين، وهذا لحث الناس أن يقتدوا بهم. فمن كان راشدا مهتديا يتبع. من بعد، عضوا عليها بالنواجذ لقوة المنازع. وإياكم ومحدثات الأمور، أي احذروا محدثات الأمور البدع. ثم ذكر القاعدة الكلية فقال معللا التحذير من محدثات الأمور: فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة في دين الله بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكل بدعة ضلالة. الإمام الأجري رحمه الله تعالى في كتابه الطيب الشريعة استدل بحديث العرباض الذي ذكره ابن قدامة، فقال مبوبا بابا عظيما في ذاك الكتاب الطيب المبارك: باب الحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله عنهم، وترك البدع وترك النظر والجدال فيما يخالف الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر حديث العرباض. والإمام مالك رحمة الله عليه يقول: والتسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدفع بقياس، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ذكر ما تركه السلف تركناه، وما عملوا به عملناه، ويسعنا أن نتمسك بما أمسكوا ونتبعهم فيما بينوا ونقتدي بهم فيما استنبطوا، ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو تأويله، إلى آخر كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى. ليت من يدعي الانتساب إلى مذهب الإمام مالك اليوم يعي هذا القول من هذا الإمام، فتراهم يزعمون أنهم على مذهب الإمام مالك في الفقه ويخالفونه في العقيدة والمنهج، فتراه صوفيا، تراه أشعريا، تراه ماتريديا، تراه خارجيا تكفيريا، وهو يدعي أنه على مذهب الإمام مالك، ويخرجون في الساحات للمظاهرات: مالكية مالكية، ما نريد مدخلية. فلا لمذهب الإمام مالك أخذوا ولا سلم منهم المسلمون أتباع الحق الذين يصفونهم بالمداخلة. قال الشارح: والاقتداء بهم في ذلك واجب، الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالصحابة في ذلك، في هذا الباب، باب أسماء الله وصفاته وغيره، واجب، وهذا مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم، وهو من ألفاظ الوجوب كما هو معلوم في علم أصول الفقه، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحكم ذكر دليله: وهكذا هم أهل العلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال أي الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني وجمع. وهكذا شيخنا مقبل عليه رحمة الله، والحديث صحيح. قال الإمام مالك: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، ما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسمائه وصفاته وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون، أي أنهم خالفوا طريق السابقين الأولين. قال: السنة والبدعة وحكم كل منهما. السنة لغة الطريقة، السنة في لغة العرب الطريقة، من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها، طريقة. قال: واصطلاحا في الشرع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل، قول أو فعل أو اعتقاد أو تقرير. إذن هذا تعريف السنة. ثم ذكر الحكم في اتباع السنة بعد أن عرف، لأن الحكم على الشيء فرع على تصوره، فقال: واتباع السنة واجب، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالله جل وعلا يقول: لقد كان لكم أيها المؤمنون في رسول الله أقواله وأفعاله وأحواله أسوة، قدوة حسنة تتأسون بها وتتمسكون بسنته، لمن كان يرجو الله، يرجو لقاء الله غدا فرحا مسرورا واليوم الآخر. وهذا فيه الإيمان بالله واليوم الآخر. الشاهد: أسوة حسنة. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: والسنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله، وكثير من العلماء يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات لأنها أصل الدين. ولهذا ألف السنة للإمام أحمد شرح السنة وغير ذلك من الكتب في هذا الباب، لأنها أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم. إذن اتباع السنة واجب، والدليل ما ذكره الشيخ رحمه الله، وهكذا قول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض ابن ساري: عليكم بسنتي، الزموها، وهذا دليل الوجوب، فعليكم من ألفاظ الوجوب، وسنة الخلفاء هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الراشدين. قال ابن القيم: الرشد هو العلم بما ينفع والعمل به، والرشد والهدى إذا أفرد كل منهما تضمن الآخر. فالرشد ضد الغي، ضد الضلال والانحراف. المهديين، أي الذين هداهم الله جل وعلا لاتباع الحق، والهدى اتباع الحق والعمل به. من بعد النبي عليه الصلاة والسلام عضوا، وهذا فيه شدة التمسك وقوته. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، عليها على هذه السنة وهذا الدين بالنواجذ، والناجذ آخر الأضرس. قال أهل العلم قول النبي عليه الصلاة والسلام عضوا عليها بالنواجذ لقوة المنازع والمخالف. الله المستعان. نقف إن شاء الله هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.